أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في هذه الروايات التي قلنا عنها أنها استفيد منها أن المناط والعبرة بالجنابة لا بالوطي في المفطرية. بعد هذا اطلعت على أن السيد الخوئي كأنما استدل على رواية القماط أو برواية القماط على المطلب بكلام طويل. من أجل هذا أنا تعرضت له وناقشته فيما ذكر. خلاصة ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه قال أن الجنابة تكون إما بالإنزال أو بالوطأ، ولا ثالث لهما، لو بالإنزال لو بالوطأ. وحينئذ الرواية تذكرون أنها هي تقول سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح، قال لا شيء عليه، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال. هذه الرواية الشريفة يقول السيد الخوئي أنه الجنابة تكون بواحد من هذين الاثنين، إما بالإنزال أو بالوطأ. لا يمكن أن تكون الرواية عندما قالت أنه أجنب ونام أن تكون الجنابة بالإنزال، وإنما لابد أن تكون بالوطئ، وبالتالي الوطئ يكون داخل. المهم أن الوطئ يكون داخل. خب كيف؟ يقول إحنا بماذا عندنا؟ عندنا الجنابة تقع لو بالاستمناء، لو بالاحتلام، لو بالملاعبة الموجبة للإنزال، لو بالوطئ، لأن الأربعة كن بهم الجناب. فإذا قلنا بأنه بالاستمناء، فالاستمناء دائما حرام، وبالتالي لا يبقى موضوع لقوله عليه السلام لأنه كان في وقت حلال، بيجتمع، لأنه هو دائما حرام. فكما يكون حراما في النهار يكون حرام في الليل، وبالتالي على كل تقدير فهو حرام، وبالتالي لا يراد به الاستمناء. إذا قلنا يريد به الاحتلام، الاحتلام أيضا لا يمكن أن يلتزم به، لأنه هو جاي يستثني، يعني يقول إلا أن يكون من الاحتلام، هذا المستثنى، معناه أن الشيء الواقع من غيره، احنا حديثنا فيما إذا كان غيره، وبالتالي هو هم دائما حلال، لا بالليل حرام ولا بالنهار حرام، وهو على كل حال حلال. الأمر الثالث الذي هو الملاعبة، ملاعبة زوجته والإنزال، وهذا أمر ما يمكن أن تكون الرواية كلها مختصة بهذا، من البعيد أن يكون هذا الأمر، فلا بد أن يكون الوطي داخل. فعلى كل هذه التقادير يكون الوطي داخلا. عليكم السلام ورحمة الله. وبالتالي حيث تكون على كل التقادير الوطي داخل، إذا إحنا أخذنا هذه المقدمة ونفينا أن يكون هو واحد من ذن الثلاث، وإنما هو يكون يعني انحصرت في الحقيقة بالملاعبة والوطي أو خصوص الوطي، لو هاي لو هاي، فإذا الجنابة تكون بهذا، وهذا إذا لا يكون بالإنزال وإنما يكون بالوطي. وصل إلى هذا الأمر بهذه المقدمات. ثم عقب عليه قال فإذا كان الوطي داخل، وإلا مدخلية يعني في هذا الفعل الذي فعله في الليل، فحينئذ وأجنب ونام إذا كان بالوطي، فالإسناد لا ينبغي أن يكون إلى الجنابة. لماذا؟ لأن الوطي هو الذي يكون أسبق، وإذا كان هو أسبق فحينئذ يتعين أن يكون الإسناد إليه والاستناد إليه. فإسناده إلى الجنابة، إسناد المفطرية للجنابة، هذا يدلل على أن الجنابة هي العبرة، وأن الوضع بحد ذاته ليس بعبرة وليس له مدخلية. أرجو أن تكون توضحت الأمور، لا بأس أن أعيدها لأنه تكون أكثر وضوحا. إذن لا يمكن أن تكون الجنابة من الإنزال، وبالتالي الجنابة التي تكون في الليل واللي يعبر عنها بأنه أجنب ونام حتى أصبح، هذه أجنب ونام حتى أصبح لا يمكن أن تكون بالإنزال، لأنه الإنزال إذا كان بالاستمناء، الاستمناء محرم على كل حال، وإذا كان بالاحتلام فالاحتلام محلل على كل حال، وإذا كان بالملاعبة فالملاعبة لا يمكن أن تكون الرواية واردة فيها فقط من البعيد جدا، فيتعين أن يكون بالوطي، وبالتالي إما الوطي وحده أو الوطي مع الملاعبة. إذا كانت الجنابة في الرواية هي واردة في هذا المعنى، خب نجد مع هذا أنه أسند المفطرية للجنابة، فإسناده المفطرية للجنابة يكشف عن أن السبب الذي يؤدي إلى الجنابة هو ليس الوطء اللي يؤدي إلى الإفطار، هو ليس الوطء وإنما هو الجنابة، لأن كما يقول لأن المعدود يستند إلى أول علله، فإذا استندت إلى الوطء، لو كان الوطء هو الذي يؤثر المفطرية للزم أن يكون هو ليسند إليه، وحيث أنه لم يسند إليه وانتقل في الإسناد إلى الجنابة، إسناد مفطرية إلى الجنابة، دل ذلك على أن نفس الوقت ليس فيه شيء، وأنما المشكلة في الجنابة، وأن الجنابة هي التي توجب الإفطار لا الوقت. هذا ما ذكره السيد الخوئي في هذا المقام. الإنصاف أن كلامه ليس بتام. لماذا؟ لأن إحنا أدنى كما ذكر هي أربعة، غير الأمر الأول اللي ذكره وليس بتام. لماذا؟ لأن قوله عليه السلام وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال، هذا ما ينافي أن يكون الجنابة محرمة بالاستمناء. لا هو هو
يفطر، هذا ما يفطر.
لا المنظور وين؟ يعني المنظور هو جانب أن المفطرية أنه في وقت يصح فيه الجناب، تصح في يعني يجوز فيه الجناب. أدنى إحنا وقتين، أدنى وقت لا تجوز فيه الجناب وهو النهار، وأدنى وقت تجوز فيه الجناب. الجناب التي هي الأثر تجوز، مو المؤثر والموجب. ما تحدث هو عن الموجب، هو ماذا قال؟ هو قال عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح، قال لا شيء عليه. فحديث وين؟ مو حديث يم موجب الجنابة، إنما حديث يم نفس الجنابة، وأن الجنابة في وقت حلال والجنابة في وقت حرام، فأدنى وقتين للجنابة، وقت يجوز فيه الجنابة ووقت لا يجوز فيه الجنابة. أما أن الجنابة من ياهو لا أتحدث عن هذا الأمر. مما يوضح هذا الأمر أنه لو أن إنسانا استمنى ونام وبقي حتى أصبح لا يكون مفطرا، يعني لو كان بالحرام لا يكون مفطرا، بل يكون حرام، حصل حرام حينما استمنى، ولكن ما حصل حرام بكونه بقى على الجنابة إلى الصباح. ما يفرقون، حتى أنا لأجل التأكد راجعت أكثر من واحد من حيث فتاواه مطلقة، من نام عن غير اختيار من كان مذنبا ونام، يعني من بقي إلى الصباح نائما وهو على جنابه يصح صومه ولا يتأثر صومه بشيء. إذن حديث أنه لا يكون، لا يمكن أن يكون بالإنزال ليس بصحيح، يمكن أن يكون بالإنزال، الجنابة الحاصلة بالإنزال. وإذا كان يمكن أن تكون حاصلة بالإنزال فحينئذ حصر القضية بأنه كان بالوضع أو بالجماع هذا لا وجه له حينئذ، وبالتالي لا يتم هذا الكلام. هذا الإشكال الأول عليه. الإشكال الثاني، احنا تحدثنا عنه في الدرس السابق، قلنا بأنه الجنابة متى تكون؟ الجنابة تكون بالإدخال بمقدار الحشفة، فإذا صار الإدخال بمقدار الحشفة حينئذ يتحقق أمران، جنابة وجماع. الجماع لا يكون جماعا إلا إذا غابت الحشفة، فإذا كان الأمر كذلك حينئذ لا معنى لأن نقول بعد هذا أنه هو أسنده إلى السابق، لأن يعني كل منهما يعني جاء في وقت واحد، يعني الجنابة والجماع كلاهما في وقت واحد، فيصح الإسناد إلى كل منهما. وحيث كان الكلام في الجنابة والسؤال عن الجنابة، فمن الطبيعي أن يذكر الجنابة ولا يذكر الجماع. أن الجنابة سابقة هذا لا وجه له وليس بتاعه، هذا أولا. وعلى ضوء هذا احنا نشوف العروة، صاحب العروة، صاحب العروة أفتى بهذا في العروة، قال ويتحقق، عندما أتكلم عن الجماع قال ويتحقق بإدخال الحشفة، فإذا تحقق الجماع بإدخال الحشفة. وإذا كان بإدخال الحشفة، إدخال الحشفة يوجب هذين الأمرين، فصار الاستناد إلى واحد منها، يمكن أن يكون إلى الجنابة ويمكن أن يكون إلى كذا، فالاثنين حصل، الجنابة مفطرة والجماع مفطر، كل منهما مفطر. فهو إنما ذكر الجنابة لأن الحديث في الجنابة وليس الحديث في الجماعة، فلا معنى لأن نقول ذلك. نعم، هذه القضية أنه دخول الحشفة ليس أمرا ملتزما به، فالسيد رحمة الله عليه في المستمسك علق على تعبير صاحب العروة بقوله ويتحقق بإدخال الحشفة، قال أقرأ لكم كلامه، قال هذا مما لا دليل عليه في المقام، وإنما تضمنت النصوص اعتباره في وجوب الغسل، فلو لم يكن المقام من متفرعات وجوب الغسل كان مشكلة. السيد رحمة الله على الشيء يقول بأن احنا كدليل يعني الروايات والأدلة ما دلتنا على أنه بغياب الحشف، إنما وين الروايات وارد؟ وارد في مسألة الجنابة، وذكرت الجنابة، والغسل يجب على ضوء الجنابة، ما جت لأجل أن تبين لنا شيئا آخر وهو أنه غياب الحشف. وحديثهم في غياب الحشفة لحصول الجنابة لا لحصول الجماع. فحينئذ إذا احنا بنينا على أن المفطرية من الجماع لأنه هي تابعة لها بالحقيقة، فحينئذ بدأ يمشي الحال، وإلا فما يمشي الحال. أرجع أقرأها، هذا مما لا دليل عليه في المقام، وإنما تضمنت النصوص اعتباره في وجوب الغسل، فلو لم يكن المقام من متفرعات وجوب الغسل كان مشكلا. ممكن أن نقول بأنه يلزم دخول الحشفة، ليش؟ لأنه أصل الدخول كأنه يمكن أن يكون يتحقق به الجماع، كأنه يريد السيد يقول هذا الآن. الإنصاف أن كلام السيد في غير محله، كلام السيد في غير محله، كلام الإنصاف رجع للروايات. الشيء اللي ملاحظ في الروايات أن الروايات بعض منها يبين أن النكتة الأساسية فيه هو أنه بدخول الحشفة تترتب الآثار، وهذا نقدر أن نتلمسه من عدة روايات نذكرها في المقام. واحد منهم صحيح محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة، فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم. هذه هي عبارة عن الرواية الأولى، ومثلها رواية أو صحيح البيزنطي اللي أيضا يقول نفس السؤال ونفس الجواب، إنما الفارق بينهما هنا يقول أدخله، هنا يقول أولجه، لأن روايتين تقريبا بلسان واحد. هذا من يقول إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم، معنى أن شنو؟ معنى أنه الآثار اللي تترتب إذن يكون يترتبان يترتبان في وقت واحد. لا يمكن أن نقول المقصود أدخله فالجنابة تتحصل بغياب الحشر، والرجم يتحقق بأصل الدخول وإن كان قليلا، ما نقدر نقول هذا الأمر، إنما كأنه يحكي عن دخول. هذا الدخول تترتب عليه الأمور الثلاثة، خصوصا إذا لاحظنا رواية ابن بزيع. رواية ابن بزيع تبين بأنه الغسل متى شنو، متى يكون الغسل؟ صحيح هي وارد في الغسل، ولكن تبين أن الغسل أو بالحقيقة الغسل يكون بالتقاء الختانين، وفسر التقاء الختانين بغيبوبة الحشر. أقرأها لكم. سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟ فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال نعم. إذا عرفنا هذا من أن الغسل يكون بغيبوبة الحشفة وبالتقاء الختانين، أين أدش راح يكون؟ راح تكون الرواية اللي يقول أدخله لابد أن تريد هذا المعنى، تريد خصوص الإدخال الموجب لذن الأمور، لابد أن يفتح كان ذني وياه، لأن لا يمكن أن يكون قبله ولا ما صار من ثلاثة، ولا هو يريدها بشكل عائمة، يعني إذا حصل الدخول فمرة يحصل بدخول الحشفة ومرة يحصل من دون دخولها، نعم هذا العالم، إنما يريد دخول تتحقق بذن الأمور الثلاثة وكأنها في وقت واحد، خصوصا وأنه هناك بعض الروايات التي تدلل على أن هناك أولوية لتحقق الغسل إذا حصل الحد أو الرجم. هذه الرواية شدت لنا كأنه أكو حالة من الأسبقية، يعني الإمام عليه السلام يقولهم أو كلام أمير المؤمنين أن يقول له بأنه أتوجبون عليه الرجم أو الحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء. هذه الروايات شدة دليل على أن هناك أسبقية، يعني إذا أكو فرد حكم كن يترتب وهو هذا اللي يكون يترتب قبل ذن يجي. لاحظتوا؟ لا بأس أقرأ لكم الرواية، هي رواية زرارة، صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال جمع عمر بن الخطاب، طبعا هذا الرواية صحيحة، جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقال الأنصار الماء من الماء، يعني لا نوجب عليه الماء إلا إذا نزل الماء، يعني إذا أنزل. وقال المهاجرون إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر لعلي عليه السلام ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه السلام أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من الماء؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار. هذه الرواية تدللنا على أنه أكو هناك سابقية، يعني أنه يعني من حيث الأولوية مو من حيث السابقية، أما الأولوية قائمة على هذا أنه يكون الغسل مقدم، يعني فرض الغسل أهون من فرض الرجم بعبارة أخرى، وبالتالي شو يصير؟ فيصير هنا كأنه السابقية والكذا للغسل لا للرجم أو الحد. وأصرح منه صحيح الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل عليه غسل، قال: كان علي عليه السلام يقول: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. قال: وكان علي عليه السلام يقول: كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه؟ وقال: يجب عليه المهر والغسل، يعني يثبت المهر، وعندنا إذا طلقها قبل الدخول حينئذ يكون عليه نصف المهر وليس المهر كله، فيجب المهر كله متى؟ إذا حصل الدخول. هذا الدخول وين؟ إذا التقى الختانان. فهذه الرواية صريحة في أن التقاء الختانين يوجبان الحد ويوجبان أيضا المهر وأيضا الغسل يكون به، فإذا التقى الختانان يجب عليه المهر والغسل. فالدخول إذن الدخول المعتبر في دخول الزوج على زوجته حتى تستحق المهر كله شنو هو؟ هو أيضا دخول الحجاب. هذا تعبير الإمام عليه السلام، نقول كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه. سهي الحد يجب فيه، يريد واحد من اثنين، لو يريد يجب في الجمعة، لو يريد يعني الحد يكون في الجمعة، أو لا يريد أن الحد يكون في وقت التقاء الختانين. فقوله والحد يجب فيه يعني في مس الختانين، هو يجب في مس الختانين، إما أن يكون هو وقتا لهما أو يكون هو مستندا لهما، يعني المس الختانين هو مستند للغسل ومستند لإقامة الحد.
يحتاج إلى مؤنة شهود وكذا، يا الله يثبت. فإذا ثبت إقامة الحد الغسل بعد ما يثبت، يعني يكلم أولوية الإمام صلى الله عليه وسلم عليه بيجي لاحظ،
يعني أولوية شنو في أي جانب؟
أن إذا أقيم الحد، الحد شو وقت يثبت؟ غير بشهادة أربع شهود يرون اليمين بالمكحلة. فإذا أكو أربع شهود وأثبتوا الحد فهذا ما يوجب غسل، فإذا انقطع تحقق الإدخال وتحققت الجنابة.
لا سمو، هو احنا حديثنا في ما يوجب، ما يوجب خب ما يوجب الشهادة عما يوجب، ما يوجب هو شنو؟ ما يوجب هو عبارة عن الدخول اللي هو قال التقاء الختانين، لأنه تعبير أقرأتكم من جديد، يعني الرجل يصيب المرأة فلا ينزل عليه غسل، قال: كان علي يقول إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. إذن المس هو اللي يوجب الغسل. قال علي عليه السلام: وكان علي عليه السلام يقول، هاي بعد قول ثاني يعني إلى كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه. جينا إلى هاي والحد يجب فيه، هاي شنو المقصود بها؟ يمكن أن نحتمل إحنا أمرين يحتملان، يحتمل أن والحد يجب في هذا الوقت، يعني عندما يمس الختان الختان، هاي يصير صريحة فيما نقول أنه هو متأخر إلى حين دخول الحشفة، يا الله يثبت الحد. وثبوت الحد بهذا يعني أن الآثار تترتب بهذا بما فيها سوى، تمام، من حيث إحنا إذا أريد نرجع للمفطرية ما وارد فيها، يعني ما شبهت، ما أقولها ما وارد، بس الشيء اللي نريده إحنا، أنا أريد نقول الآثار تترتب في هذا المكان، هذا إذا خلينا فيه يعني في وقت المس أو فيه يعني بسببه، سلو هذا لو بهذا، يعني موجبه هو المس. فإذا كان موجبه مس الختان للختان، حين إيش راح يكون؟ راح يكون أنه المستند ياهو، المستند مس الختان للختان، فمعنى أنه أيضا متأخر بالضرورة، لا يكون هو في نفس الوقت، فيكون متأخر عنه بالضرورة، متأخر عن المس. فمن يكون من آثار فيكون متأخر عنا، يعني قبل لا يكون حد. ومعنى هذا يعني ما لم تدخل الحشفة لا يتحقق حد ولا يتحقق غسل ولا يتحدد مهر ولا يثبت المهر الكامل إلى غير ذلك من الأمور. فكأن الشيء الملحوظ من هذه الروايات الإنسان من يستقريها ويقرأ غيرها، طبعا أكو روايات أخرى، بس أنا لاحظ أخذت ذن الروايات لأن ذن الروايات تؤكد على هذا الجانب، وكأنه هناك بين أولوية، أو أنه كما يقول أن لا يوجب الغسل والحد يجب فيه، هذا كله شيء دلل، يدلل على أنه أدنى مقدار من الدخول هو المحدد، إذ لو كان غير ذلك وقبل يصح لا كان متفولا مع عدد الروايات، فإن الروايات كلها تقرب هذا المعنى، وبالتالي شو يكون؟ تكون الرواية دالة على أن الختان الدخول بمقدار الختان يا الله يحصل الجمعة، وإذا كان الأمر كذلك حينئذ لا معنى لأن نقول أنه أسبقية الجماع تقتضي إسناد الأمر إليه، فإذا لم يسند إليه وأسند إلى الجنابة فلا بد أن لا يكون للجماع دخل، وأن الأثر كل الأثر للجنابة، هذا مجال إليه. فما ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه في غير محله، ومنه تعرف الإشكال في تقريب صحيحة يونس. السيد الخوي أيضا ما ذكر فقط صحيحة القمار، وإنما ذكر صحيحة يونس، صحيحة يونس بعد ويقول وهي أوضح. إحنا تقريبا أجبنا عنها، يعني جاء سبعد ما قد نذكر كلام باشر أو لا، ما نذكر كلام، لأن إحنا أجبنا عنها بالدرس الماضي وبينا الوجه والمشكلة في هذه الصحيحة، وأنه لا يمكن أن يستند إليها، ولعله في الدرس أمس يغنينا عن أن نتكلم عن هذا. على أي حال إلى هنا النتيجة نصل إلى أنه ليس هناك من دليل على أن المناط هو الغسل، وإنما المناط هو الجماع لا الغسل، خصوصا وأن العرف هو أيضا يرى هذا المعنى. العرف يعني الإنسان يقول الحد الزنا على من؟ على الزنا، الزنا بالجماع مو على حساب الإنزال والجنابة، شو العلاقة؟ وهكذا الأمور اللي تترتب، طبعا أكو هواي أمور قد يكون أكو بعضها تترتب على جنابة، لكن العرف اللي يفهمه من هذا الكلام يفهم هذا المعنى ما يفهم غيره. على أي حال إحنا من نالباش نشوف شلون نتكلم، نكتفي بهذا المقدار، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.